وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 50 بعد 100 من سورة البقرة، تؤكد على القبلة وضرورة التوجه إليها، حيثما كان المؤمنون المسلمون في شرق الأرض وغربها. وإن كل هذه الآيات التي تؤكد على التوجه إلى القبلة، هذا التأكيد يعبر عن مدى اهتمام الإسلام والقرآن بشأن القبلة والتوجه إليها، لما فيها من عوائد نفسية واجتماعية وسياسية تعود على الأمة الإسلامية وعلى المسلمين. فالقبلة تمثل رمز الوحدة لمئات الألوف من المسلمين في العالم، بل لملايين المسلمين، حيث يتجه هؤلاء المسلمون إلى مركز واحد ومركز دائرة واحد، إلى نقطة واحدة من الأرض، إلى بيت الله الحرام، سواء كانوا في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في غير هذه القارات في شرق الأرض وغربها. الجميع يتجه إلى نقطة واحدة في صلاته وعباداته. ملايين من المسلمين يتوجهون إلى هذه القبلة، إلى بيت الله الحرام، ليشعر الجميع بوحدة الاتجاه ووحدة الهدف ووحدة المقصد. وفي ذلك دلالات رائعة على صعيد الأمة الإسلامية. الآن تبلغ الأمة الإسلامية 1.5 مليار من الناس الذين يملؤون الأرض في جميع قارات العالم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، هذه العبارة ذكرت في الآية السابقة، وهي هنا نفسها في الآية التي بين أيدينا، الآية 50 بعد 100 من سورة البقرة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لقد خوطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتجه نحو القبلة، نحو البيت الحرام، وبعد ذلك جاء الخطاب للمسلمين جميعا وللمؤمنين جميعا، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإنما ذكر الوجه لأنه أشرف شيء في الإنسان، كما نقول في الآية الدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ولهذا فإن التوجه إلى القبلة ليست قضية بسيطة، بل هي من القضايا الحساسة والخطيرة التي لها أبعادها الكبيرة ودلالاتها العميقة، فيما إذا وعى المسلمون ذلك. ولهذا نرى القرآن الكريم يؤكد على التوجه إلى البيت الحرام كل هذه التأكيدات في الآيات المباركة، لأن في هذه القضية دلالات كبيرة عائدة على الأمة الإسلامية. ومع الأسف الشديد، فقد تحولت الكثير من الأمور التشريعية المهمة إلى أمور روتينية يقوم بها الإنسان المسلم من دون أن يشعر بدلالاتها النفسية والاجتماعية والسياسية. وبالتالي تحول ذلك التشريع إلى عادة يومية لا نحس بدلالاتها وأبعادها. ولقد حاول أعداء الإسلام أن يفرغوا العبادات والتشريعات الإسلامية من محتواها الفكري والسياسي والاجتماعي ليجعلوها مجرد قشور فاقدة للمحتوى والمضمون والدلالة. وهذا ما أشار إليه الإمام علي عليه السلام وهو يتحدث عن مؤامرة المنافقين الذين وصلوا إلى مركز القيادة وراحوا يحكمون الإسلام. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيه. هنا الإمام علي عليه السلام يشير إلى أن في الإسلام هناك قشور وهناك محتوى ومضمون، تماما كما هو الإناء الذي فيه ماء، وعندما يفرغ الإناء من الماء فلا قيمة للإناء. هكذا الإسلام، فهناك المضمون والمحتوى والمعنى، وهناك القشور والأشياء الخارجية والأمور الظاهرية التي هي في الحقيقة رموز لما هي أعمق منها. هذه المؤامرة كما نجحت في السابق فقد نجحت في واقعنا المعاصر، حيث نرى أن المسلمين رغم أنهم يصلون إلى قبلة واحدة ولكنهم لا يفقهون معنى هذا التوجه ولا يفقهون معنى هذه الصلاة، إنهم يتوجهون إلى مركز واحد ولكنهم لا يشعرون بمدى الوحدة بين المسلمين جميعا، مسلمي سواء كانوا في المسلمين في أوروبا أو المسلمين في آسيا أو في أفريقيا. على الإنسان المؤمن الذي يتوجه إلى القبلة أن يشعر بالوحدة مع كل المسلمين ويتألم لآلامهم ويعاني ويستشعر معاناة هؤلاء الذين يعيشون المعاناة في أي بقعة من بقاع الأرض. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، عندما تفرغ العبادة من محتواها ويفرغ التشريع من محتواه فلم يعد هذا التشريع فاعلا في صفوف المسلمين، ولم يعد محركا للمسلمين وموحدا لصفوفهم ومجتمعهم. ولهذا نرى قوم شعيب عليه السلام عندما رأوا أن صلاة شعيب عليه السلام تؤثر على حركته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنهم قالوا له بصورة تعجبية: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ انظر إلى هذا التعجب، إنهم يقولون لشعيب بتعجب: ما علاقة الصلاة بالسياسة والاجتماع والاقتصاد؟ صلي ما شئت واعبد ربك ما شئت، ولكن إياك وأن تجسد هذه الصلاة على صعيد المجتمع، وإياك أن تأمرك صلاتك بالتدخل في قضايانا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ انظر إلى هؤلاء القوم، إنهم يريدون الصلاة بمعزل عن الحياة، وإنهم يطلبون من شعيب عليه السلام ألا يسمح لصلاته بالتدخل في شؤون القوم وأوضاع القوم العقائدية والاقتصادية. ولهذا فقد قالوا له باستهزاء: إنك لأنت الحليم الرشيد. وهذا القول يبدو كان استهزاء منهم واستخفافا بشعيب عليه السلام، ويمكن أن يكون كلامهم هذا على نحو المدح الحقيقي، وكأنهم يريدون أن يقولوا له إن الحليم الرشيد لا يسمح لصلاته، وهي التي تعبر عن علاقته بالله، لا يسمح لها أن تتحول إلى علاقة مع المجتمع، فلا علاقة بالقضايا العبادية بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. نفس هذا القول نجده اليوم ونسمعه اليوم في فصل الدين عن السياسة، وفي فصل العبادات الإسلامية عن الأمور السياسية والاجتماعية. نفس تلك المقولة نسمعها اليوم: أصلاتكم تأمركم أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أحجكم يأمركم أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أتوجهكم إلى القبلة يأمركم أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنها مؤامرة تفريغ العبادات من محتوياتها السياسية والاجتماعية والعقائدية والثورية، وبالتالي تتحول العبادات إلى مجرد أمور جامدة ليس فيها دلالة وليس فيها حركة وفاعلية. ولعل من أكبر العبادات التي تعرضت إلى مؤامرة التفريغ هي التوجه نحو القبلة، لما فيها من دروس وإشارات سياسية واجتماعية، ولما فيها من دلالات في توحيد المسلمين ورفضهم لكل المؤامرات التي تريد أن تمزق الأمة الإسلامية وتحول الأمة إلى طرائق قددا. ومن العجيب أن الجن عندما استمعوا إلى القرآن آمنوا به واتحدوا على منهجه بعدما كانوا مشتتين متناحرين، حيث نسمعهم يقولون في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى أن يقولوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. من هذا المنطلق نفهم مدى المضامين الكبيرة في التوجه إلى القبلة، وفي شعور المسلمين أينما كانوا بالوحدة والاتحاد. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 12:18 في رحاب الدوحة العلوية، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:43. قسم الأخبار في الساعة الواحدة تماما يأتيكم بنشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية في الساعة الواحدة والدقيقة 5. عند 2 تماما وفي 20 دقيقة حصاد الظهيرة. قوافي الوجد تأتيكم في الساعة 22 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 22:25. نشرة إخبارية مفصلة تقدم لحضراتكم في الساعة 3 تماما. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في الساعة 3:15. نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
مستمعين الأكارم، قال تعالى في الآية 3 من سورة براءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، صدق الله العلي العظيم. وروى المحدث المفسر الحسين بن الحكم الحبري فيما نزل من القرآن في علي عليه السلام: المؤذن يومئذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام. وروى مثل ذلك المحدث المفسر الثقة فرات الكوفي في تفسيره.
وروى الحافظ الخوارزمي في المناقب بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: أنت الذي أنزل الله فيه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إلى آخر الآية. وروى اختصاص هذه الآية بأمير المؤمنين عليه السلام الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والعياشي في تفسيره، والمحدث الثقة المفسر علي بن إبراهيم القمي، والشيخ الصدوق في معاني الأخبار وغيرهم.
Thank you.
عطاءات فكرية.
أعزائنا المستمعين، إن ذم الدنيا الذي يطالعنا في العديد من نصوص نهج البلاغة هو ذم مجازي عرضي، أما ذاتا فهو ذم الإنسان إذا نظر إليها وتعامل معها على أنها مقره النهائي ومطلبه الأسمى، وهي أي الدنيا ممدوحة لمن رآها دار ممر وتزود منها لآخرته. وهنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الدنيا دار ممر إلى دار مقر، والناس فيها رجلان، رجل باع فيها نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها، فالأول ذام لها غداة ندامة، والثاني حامد لها يوم القيامة.
وقد قسم الإمام علي عليه السلام الناس على أساس تعاملهم مع الدنيا إلى قسمين، فقال: الناس للدنيا عاملان، عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه، فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأحرز الحظين معا وملك الزادين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه.
فالبصير في هذه الدنيا والرابح هو من تزود منها لغيرها، حيث أدرك أنها مطلوبة لما وراءها وليس لذاتها، بل إن نفس إيجادها وخلقها من أجل الآخرة. وقد بيّن الإمام عليه السلام هذا الأمر بقوله: الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها، فمن اعتقد أنها خلقت لنفسها فطلبها لذاتها فقد هلك، ومن أدرك واقع الأمر ورأى فيها الممر والمتجر ودار التزود فقد نجا.
وقد سمى الإمام علي عليه السلام من كان منتهى نظره الدنيا أعمى، فقال: وإنما الدنيا منتهى بصر الأعمى، لا يبصر مما وراءها شيئا، والبصير ينفذها بصره ويعلم أن الدار وراءها، فالبصير منها شاخص والأعمى إليها شاخص، والبصير منها متزود والأعمى لها متزود. والعمى الذي يتحدث عنه الإمام عليه السلام ليس بالطبع عمى البصر الظاهري، ولكنه عمى القلب والبصيرة، العمى الإدراكي الاعتقادي الذي يحيد بالإنسان عن جادة الحق ومنار الهدى ومعرفة واقع الأمر. فالدنيا الموهومة التي نسجتها تخيلاته هي التي سلكت ببني آدم طريق العمى، وأخذت بأبصارهم عن منار الهدى، فتاهوا في حيرتها وغرقوا في نعمتها واتخذوها ربا، فلعبت بهم ولعبوا بها ونسوا ما وراءها. معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، ميزة الجمال في نهج البلاغة لا تحتاج إلى التوضيح لمن كان عارفا بفنون الكلام وجمال الكلمة، فإن الجمال يدرك ولا يوصف. وإن لنهج البلاغة اليوم وبعد 14 قرنا من عهده نفس الحلاوة واللطف الذي كان فيه للناس على عهده.
ولسنا نحن الآن في مقام إثبات هذا الكلام، ولكننا نريد هنا كلاما في مدى نفوذ كلامه عليه السلام في القلوب وتأثيره في تحريك العواطف والأحاسيس والمستمر من لدن عهده إلى اليوم مع كل ما حدث من تحول وتغيير في الأفكار والأذواق. لقد كان أصحاب علي عليه السلام، خصوصا من كان منهم عارفا بفنون الكلام، مغرمين بكلامه، ومنهم عبد الله بن عباس الذي كان كما ذكر الجاحظ في كتابه البيان والتبيين من الخطباء الأقوياء على الكلام.
ولم يكن عبد الله بن عباس حضرات المستمعين ليكتم عن غيره شوقه إلى استماع كلامه والالتذاذ بكلماته عليه السلام، حتى أنه حينما أنشأ الإمام خطبته المعروفة بالشقشقية كان حاضرا، فقام إلى الإمام عليه السلام رجل من أهل السواد أي العراق وناوله كتابا فقطع بذلك كلام الإمام، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، لو أطردت خطبتك من حيث أفضيت. فقال عليه السلام: هيهات تلك شقشقة هدرت ثم قرت. ولم يطرد عليه السلام في كلامه ذاك، فكان ابن عباس يقول: والله ما ندمت على شيء كما ندمت على قطعه هذا الكلام.
علي في مرآة الشعر. مستمعين الكرام، لا شك أنكم قد قرأتم في تاريخ عصر الرسالة الزاهر أن فارس قريش عمرو بن عبد ود العامري، وعندما حاصر جيش المشركين المدينة المنورة، أخذ يصول في ساحة الحرب ويجول طالبا أن يبرز إليه من المسلمين أحد، فانبرى له البطل الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام فصرعه وكفى المسلمين شره. وإلى هذه الواقعة التاريخية وفي هائيته العصماء أشار الشيخ كاظم الأزري رحمه الله حيث قال:
ظهرت منه في الوغى سطوات ما أتى القوم كلهم ما آتاها، يوم غصت بجيش عمرو بن ود لهوات الفلا وضاق فضاها، وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها، قائلا: ما لها سواي كفيل، هذه ذمة علي وفاها.
فانتضى مشرفيه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها، يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها، هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. شذرات من نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، يصف أمير المؤمنين عليه السلام المؤمنين الذاكرين الله في الأسحار فيقول: أما في الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم.
فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى فكاك رقابهم، وإما في النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء.
وجاء في نهج البلاغة خطبة في الصلاة والزكاة وأداء الأمانة، يقول فيها الإمام عليه السلام بعد تأكيد شديد على الصلاة، وأنها لا تحط الذنوب حتى الورق وتطلقها إطلاق الربق، وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمة، أي حفيرة فيها ماء حار تكون على باب الرجل، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 5 مرات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن.
وفي الخطبة رقم 196، بعد أن يشير الإمام عليه السلام إلى عدد من رذائل الأخلاق من قبيل الطغيان والظلم والكبر، يقول سلام الله عليه: ومن ذلك ما حرص الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات، تسكينا لأطرافهم وتخشيعا لأبصارهم وتذليلا لنفوسهم وتخفيضا لقلوبهم وإزالة للخيلاء عنهم. غرر الحكم.
أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت للبخيل إذا استعجل الفقر ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء، وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة وهو غدا جيفة، وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله، وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى من يموت، وعجبت لمن أنكر النشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء.
وقال عليه السلام: من لم ينفق ماله على الأخيار اختيارا ينفق ماله على الأشرار اضطرارا. يا بني آدم، كن وصي نفسك في مالك، واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك. وقال عليه السلام: الجود حارس الأعراض، والحلم فدام السفيه، والعفو زكاة الظفر، والسلو عوضك عمن غدر، والاستشارة عين الهداية. وقال عليه السلام كذلك: اتقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم.
منقبة علوية. أيها الأخوة والأخوات، كان أمير المؤمنين عليه السلام سيد الزهاد، ما شبع من طعام قط، وكان أخشن الناس مأكلا وملبسا، حتى قال عليه السلام: والله لقد رقعت مدرعتي هذا حتى استحييت من راقعها أو من رقعها. وقال الإمام الباقر عليه السلام في زهد أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنه ولي أيام خلافته 5 سنين، وما وضع آجرة ولا لبنة على لبنة، ولا قطع قطيعا، ولا ورث بيضاء ولا صفراء.
وترصد غداءه عمرو بن حريث، فأتت فضة بجراب مختوم، فأخرج منه خبزا متغيرا خشنا، فقال عمرو: يا فضة، لو نخلت هذا الدقيق وطحنتيه. قالت: كنت أفعل، فنهاني، وكنت أضع في جرابه طعاما طيبا فختم جرابه. ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام فته في قصعة وصب عليه الماء، ثم ذر عليه الملح وحسر عن ذراعه. فلما فرغ عليه السلام قال: يا عمرو، لقد حانت هذه، ومد يده إلى محاسنه قائلا: وخسرت هذه إن أدخلها النار من أجل الطعام، وهذا يجزيني.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
نستودعكم الله، والسلام عليكم.
محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني والنخيل جميل. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين دليل. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الدعم السياسي والمالي والدولي. إن الواجب اليوم ملقا على كاهل الجميع. ما هو هذا الواجب؟ هو عبارة عن الدعم، ولكن ما هو الدعم؟ الدعم له أشكال مختلفة، دعم سياسي ودعم مالي ودعم دولي، وبالإمكان تقديم أنواع الدعم، وينبغي في هذا الشأن اتخاذ القرار في المراكز العليا للعالم الإسلامي، ولا بد من اتخاذ القرار فيه بين المسؤولين في العالم الإسلامي. ولو تركوا اتخاذ القرار في ذلك، عندها ستشعر الشعوب المسلمة بأن الواجب قد نحي عن عاتقها. دعم المسلمين لفلسطين عملا بالقرآن. من خطبة صلاة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001: لو قام المسلمون بدعمهم، وهو واجب قرآني للجميع، سيقصر هذا الطريق بالتأكيد، ولو ترك المسلمون دعمهم وواصلوا بأنفسهم المقاومة والصمود سينتصرون كذلك، لكن النصر مع الغربة والانفراد أصعب، كما هو حال شعبنا الذي صمد وحده وخالفه الشرق والغرب، واجتمعت ضدنا جميع مراكز القوة في الحرب التي فرضت علينا، فقاومنا بغربة وصبرنا، ولم نتخلى عن المقاومة، فنصرنا الله تعالى. وكذلك الحال بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، لا بد من الكفاح من أجل بناء حياة تليق بالإنسان، وواجب المسلمين بأجمعهم المساهمة في هذا الكفاح وإيصال الدعم إلى تلك القطعة الواقعة في يد العدو من الجسد الإسلامي ليتسنى لهم استرجاعها. وهذا هو أحد مصاديق العمل بالقرآن، فلو أن المسلمين عملوا بهذا القانون وهذا الأمر لصلح الكثير من الأمور. واجب المسلمين قبال جرائم الكيان الصهيوني. المتوقع من الشعوب المسلمة في جميع أقطار العالم أن لا ينسوا الشعب الفلسطيني، وأن يجعلوا هذا الشعب دوما ماثلا أمام أعينهم، وأن لا يغفلوا عن حاله، إذ لا ينبغي غفلة الشعوب المسلمة عن حال شعب مسلم. كل حركة تمزيقية في العالم الإسلامي ذنب تاريخي. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2006: إن كل حركة تؤدي اليوم إلى تمزيق الصفوف في العالم الإسلامي تعد ذنبا تاريخيا، فإن أولئك الذين يقومون عن عناد بتكفير جماعات كبيرة من المسلمين بحجج واهية، والذين يسيئون إلى مقدسات فرق من المسلمين على أساس ظنون باطلة، والذين يطعنون من الخلف بالشباب اللبنانيين المضحين الذين رفعوا رأس الأمة الإسلامية عزا وفخرا، والذين باتوا يتحدثون عن خطر وهمي يسمى بالهلال الشيعي استرضاء لأمريكا والصهاينة، والذين يصعدون موجة الاضطرابات وانعدام الأمن والتقاتل بين الأشقاء في العراق سعيا منهم لإفشال الحكومة المسلمة المنبثقة من الشعب في هذا البلد، والذين يمارسون الضغوط من كل جهة على حكومة حماس المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني والمحبوبة لديه، كل أولئك يعدون مجرمين سواء أعلموا بذلك أم لم يعلموا، وسيذكرهم التاريخ الإسلامي والأجيال القادمة بمشاعر الكراهية والاستياء، ويعدونهم في عداد العملاء للعدو الغادر. هدير الأمة الإسلامية حيال الجرائم الإسرائيلية. من نداء لسماحة الإمام الخامنئي للأمة الإسلامية عام 2008: يجب على الأمة الإسلامية أن تهدر، وعلى الرؤساء المسلمين أن يضربوا وجه النظام الغاصب بغضب شعوبهم. إن يد الحكومة الأمريكية ملوثة أيضا بدم الشعب الفلسطيني المظلوم، فالصهاينة المستهترون يرتكبون الجرائم التي لا تغتفر بدعم من تلك الحكومة المستكبرة الطاغية، فعلى الشعوب والحكومات الإسلامية أن توصل نداء مظلومية الفلسطينيين المظلومين إلى كل أرجاء العالم وتوقظ الضمائر الراقدة. هل يعلم الشعب الأمريكي أن ساسته انتهكوا كل الحرمات الإنسانية تحت أقدام الصهاينة؟ هل تعرف الشعوب الأوروبية إلى أين أفضت بأمور ساستهم هيمنة الرأسماليين الصهاينة على بلدانهم؟ حاجة الأمة الإسلامية إلى الاستمداد من الذات الإلهية أمام التهديدات. إن الذي تحتاجه الأمة الإسلامية في مثل هذه الظروف أكثر من أي وقت آخر هو التوجه إلى الله والاستمداد من الذات القدسية الإلهية وربط القلب بمصدر القوة اللامتناهية. فإن القلب الذي تعرف على القوة الإلهية اللامتناهية لا يتزعزع أمام التهديدات وزوبعة الأعداء، ولا ينتابه الرعب، ولا يشعر بالوهن، ولا يفقد أمله بالمستقبل. وهذا الطريق طريق مجرب، فإن الجمهورية الإسلامية قد وقفت بقوة منذ 30 عاماً بوجه عداوات الجهاز الاستكباري وعراقيله وخبثه، وقد وقف الشعب الإيراني المسلم بكل همته وكامل إرادته في الميادين المختلفة، وتقدم إلى الأمام يوماً بعد آخر والحمد لله. وسوف يتضاعف هذا التقدم بإذن الله وبحول منه وقوة، وسيرى العالم الإسلامي كله يوم العزة والعظمة الإسلامية إن شاء الله، لنعرف قدر الهداية الإلهية وقيمة الفضل الإلهي علينا، ولنحافظ على اتحادنا وعلى همتنا وإرادتنا، ونزيد من أملنا بالمستقبل يوما بعد يوم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
باسمك يا وطني لأصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان
وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار
اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار
اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار
اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار
وطني وطني
الوحيدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. نددت وزارة الخارجية الإيرانية باستمرار الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وحملت كيان الاحتلال مسؤولية هذه الجرائم. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي دعوة طهران للأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار في غزة إلى تحمل مسؤولياتها مطالبا إياها بإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر على القطاع. وأشار بقائي إلى أن الكيان الصهيوني ينقض العهود دوما ويستغل فترات الهدنة لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. اتهمت حركة حماس كيان الاحتلال بخرق اتفاق وقف اطلاق النار في غزة واستهداف المدنيين في حي الشجاعية ورفح شمال القطاع وجنوبه. تصريحات حماس تأتي بعد استهداف مدفعية الاحتلال حي الشجاعية بمدينة غزة وتحليق مسيراته على ارتفاع منخفض بالمنطقة. هذا واستشهد 5 مدنيين واصيب اخرون بنيران قوات الاحتلال في مرتقى شهيدان اثر اصابة تعرض إليها مسبقا. قالت وسائل إعلام نبرية أن كيان الاحتلال قرر فتح معبر رفح بين غزة ومصر والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكدت حكومة الاحتلال إلغاء إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات إلى النصف، مضيفة أن 600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح المعبر المذكور. استشهد مواطن فلسطيني